بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة القصص، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا.
أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا يعلم. فأنت متى تعلم؟ تعلم إذا جاءت تصوراتك وفق ما في القرآن. متى تكون مهتديا؟ إذا كان هواك قد وافق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ طوبى لمن وسعته السنة ولم تستهوه البدعة. يعني الشيء الذي أمر به النبي تحبه، بارك الله، أنت مؤمن. أما تحب البدع، تحب الصرعات الجديدة، تحب الملهيات، تحب الأماكن غير النظيفة، تحب العلاقات غير الشريفة، تحب ما يخشاه الناس، تحب ما هو فحشاء، قل لي ما تحب أقول لك من أنت. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. التوافق هذا يا أخوان، القضية دقيقة جدا. في مقاييسك اعمل دائما موازنة بين مقاييسك ومقاييس القرآن. يعني أنت بتعظم أهل المال فقط، وإذا كان مؤمن حالته المادية وسط تهمله مشكلة، هي مقياس دنيا بهذا. أما أن تقيس الأمور بمقاييس الشرع والقرآن، يجب أن تحترم هذا المؤمن كائنا من كان، بأي مرتبة اجتماعية، بأي مستوى اقتصادي، بأي درجة علمية. ما دام مؤمنا فهذا جدير أن تحترمه. فبتقييم الناس لاحظ مقاييسك، قرآنية لما شيطانية. بطرق كسب المال تتحرى الحلال، يعني هل تفرح بدخل كبير حرام؟ بتعد حالك ذكي، يعني شاطر، دبرت حالك، ركزت وضعك، أمنت مستقبلك على معصية الله عز وجل، تفرح بدخل حرام حل لك كل مشاكلك؟ يعني طبيب مثلا، طبيب ناشئ ما في عنده شيء بالحياة، اجى طبيب حطوه طبيب شرعي وكله في فحص جثة، يعني إذا قال موت طبيعي عطوه 5 ملايين، قال موت مشبوه في حادث قتل ما بياخد شيء. يعني هالطبيب حسب إيمانه، إذا كان مؤمن بالله عز وجل، إذا طاع الله عز وجل، الله بده يكرمه. أما إذا قال إن نتبع الهدى نصف بلا شيء. في كل شيء الموضوع، الآية دقيقة جدا، تدور مع كل الناس، مع كل المهن، مع كل الحرف، مع كل الطبقات، مع كل الوظائف، مع كل العصور والأمصار والبلدان والأمكنة والأزمنة. نعم. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. ترى في علاقة بين هاتين الآيتين. لو فرضنا الإنسان لم يعبأ بشرع الله ولا بأمر الله ولا بالهدى، واتبع مصلحته، واتبع ما يكسبه مالا وفيرا، وعاش، عاش 5 سنوات 10 سنوات إلى أن يأتيه الأجل، أليس هناك موت بعد هذا الغنى أنت حصلت الغنى من معصية الله وعشت حياة مرفهة في بحبوحة كبيرة، أليس هناك موت؟ هذا الموت ألا ينهي هذه الحياة القائمة على معصية الله عز وجل؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ والله حديث يقسم الظهر، بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ ماذا تنتظر؟ قال: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ يعني إن اتبعوا الهدى مع النبي يتخطفون من أرضهم، إذن أنكروا الرسالة وكفروا بالنبي حفاظا على مكتسباتهم ومكانتهم وزعامتهم ودخلهم وشهواتهم وإلى آخره. ثم ماذا؟ هون سؤال، فكر. قلت مرة البارحة لإنسان، قلت له: الجماد شيء له طول وعرض وارتفاع، له حيز، يعني يشغل حيز. لا، صخرة إلى وزن وإلى أبعاد، طول عرض ارتفاع. النبات شيء يشغل حيزا وينمو. الحيوان شيء يشغل حيزا وينمو ويتحرك. الإنسان شيء يشغل حيزا، له وزن، طول عرض وارتفاع، وينمو ويتحرك ويفكر ويفكر. يعني إنسان غارق في المعاصي، في سؤال بيوقف عند حده: ثم ماذا؟ وبعد هذا شو بتساوي؟ إذا جاء ملك الموت، فعلت ما فعلت، أكلت ما أكلت، شربت ما شربت، سكنت ما سكنت، ترفهت، ذهبت، عدت، سهرت، سمرت، استمتعت إلى آخره، ثم ماذا؟ سبحان من قهر عباده بالموت، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. يعني أنتم يا أيها المشركون تعتقدون أنكم إذا اهتديتم أو اتبعتم الهدى مع النبي تتخطفون من أرضكم، إذن اكفروا. إذن وبعد أن تكفروا ثم ماذا؟ وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. يعني لو أن الإنسان أقام على معصية الله وحصل مالا وفيرا، تمسك بالكفر ليبقى في مركزه الكبير، تمسك بالمعصية ليصبح ذا شأن كبير، وهذا الشأن الكبير إلى متى؟ إلى لا نهاية؟ لا، إلى نهاية. وهذا الغنى إلى متى؟ إلى نهاية. شوف سوق من أسواق دمشق الرائجة، كل 50 سنة في طقم، المحل سلمه أو عطال ابنه أو ابنه سلمه أو عطال صهره. تلاقي تجار سوق الحميدية قبل 50 سنة غير الحاليين هلأ، وبعد 50 سنة قادمة أو 25 غير الحاليين، بيختلفوا. ثم ماذا؟ تركوا الدنيا. ثم ماذا؟ القبر. ثم ماذا؟ الحساب. لو أنكم آثرتم الدنيا، آثرتم المال، وأبيتم الهدى، الله قال: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، يعني فسدت، أترفت، استعلت، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم. هي في عندك آلاف الأمثلة، بجوز هلاك جماعي بالزلازل بصير، بالفيضانات، بالبراكين، بحالات معينة، أما في بكل بلدة حالات فردية تحت سمعك وبصرك. عمر البناية ما سكنه، اشترى بلاطة يعني 4 شقق بالميسات مكسيين خالصين، ما عجبه كسر البلاط، كسر السيراميك، غير التمديدات، غير البواب، هذا الكسوة الكاملة كلها خربها، فتح الحيطان، عمل الأقواس، عمل أبواب جرارة، عمل الستائر متحركة على الكهرباء، سوى طاولات خام أونيكس تحت إضاءة سنتين ونصف وهو يكسي هذه البلاطة حتى أصبحت مثارا للعجب، شيء لا يصدق. أقسم بالله جاره بعد أن انتهت بشهرين توفاه الله عز وجل. تسمع يعني بيجيب معه شهادة عليا لا يمارسها، بيتزوج ما بيدخل، بيعمر بيت ما بيسكن، هي حالات يومية. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. البيت في النهاية مؤلك، أنت لاحظ بالنعوة ارتاح. وسيشيع إلى مسواه الأخير، عال هذا الأخير باب صغير معناته. طيب والموقت هذا هلكاني من شأنه نحن، اللي هلكان الإنسان من أجله هذا موقت، اعتني به ما شئت، موقت كبير موقت، صغير موقت، عالي موقت، واطي موقت، ملك موقت، إجرة موقت، مزين موقت، غير مزين موقت، مسوى موقت. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. أما هذا الإهلاك ليس إهلاكا عشوائيا ولا مزاجيا ولا خط عشواء كما يقول بعض الجهلة. قال وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. أنت تتألم أنه قرية أصابها زلزال، قرية أصابها فيضان، بركان سار فقتل كل من في هذه البلدة، هذا هلاك. لكن هذا كلام الله، هذا كلام خالق الكون، هذا كلام الفعال الوحيد في الكون. تقول لي الزلزال مثلا، تقول أنه الزلزال حركات باطنية غير مستقرة، صحيح، بس هذا التفسير العلمي لا ينفي التفسير الديني أن هذا فعل الله عز وجل، وأن الله عز وجل يقول وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. والآية المعروفة لديكم، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، من فوقكم، هذا البراكين في قرية بإيطاليا الساعة الثانية ظهرا بعد الظهر سار بركان اسمه فيزوف. هذا البركان سار وصب على قرية تقع في سفحه هذا السائل البركاني، 8 أمتار غمر القرية. بعد مئات السنين أثناء التنقيب في هذه المنطقة وجدوا أحجار على شكل أشخاص، حقنوها جبصين سائل ثم كسروا هذه المستحاثات، فإذا بلدة جاءها هذا البركان وقد ماتت عن آخرها، حتى ملامح الناس، حتى الأم مع طفلها، حتى من في البيوت الغنية يجمعون الحلي، منظر وله تحقيقات رائعة جدا. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، هي الزلازل. أفسق مدينة في المغرب العربي أغادير، 3 ثواني انتهت لك 7 ريختر، ريختر يعني زلزال مدمر انتهى. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، هذا كلام خالق الكون. إن شاء الله في الدرس القادم نتابع هذه الآيات. الآية اليوم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، هذه آية هذا الدرس، وهي الآية تقريبا الوحيدة. وهذه الآية واسعة جدا غنية جدا، طبعا النص محدود أما العلة واسعة. علتها إذا توهمت أن معصية الله تنفعك وأن طاعته تضرك فهذا منتهى الجهل ومنتهى ضعف اليقين وضعف الإيمان. فإذا الإنسان هكذا يفهم فعليه أن يجتهد اجتهاد كبير، عليه أن يجدد إيمانه، عليه أن يسعى لكي تكون مقاييسه موافقة لمقاييس القرآن الكريم. هل نستطيع أن نحكم على كل من نرى عليه مصيبة أن هذا من ذنب فعله؟ هذا الحكم خاطئ، لأن المصائب أنواع منوعة. هناك مصائب القصم، وهناك مصائب الردع، وهناك مصائب الدفع، وهناك مصائب الرفع، وهناك مصائب الكشف. كل مؤمن له مصيبة خاصة به. قد يكون مؤمن مستقيم على أمر الله، لكن ربنا عز وجل يحب أن يحث الخطى إلى الله، هي دفع. قد يكون مؤمن لو جاءته مصيبة فصبر عليها يرتفع عند الله أكثر، هي مصيبة رفع. وقد يكون الكمال منطويا في نفس إنسان لا يظهر إلا بظرف صعب، هي مصيبة كشف. في دفع وفي رفع في كشف، هذه مصائب المؤمنين. أما مصائب غير المؤمنين إما قصم وإما ردع. فمخ الإنسان شاهدت عليه مصيبة بإمكانك أن تحكم عليه، هذا من شأن الخالق. دائما عود نفسك الأدب، لا تحكم على الأشخاص، هذا ليس من شأنك، هذا من شأن خالق الإنسان. أنت إذا رأيت إنسان مصاب تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه، من دون أن تسمعه هذا الدعاء. منتهى الفظاظة أن تسمعه هذا الدعاء. شفت إنسان مبتلى بعاهة، بمشكلة، بفقر، يجب أن ترحمه، يجب أن تعطف عليه، أن تساعده. هذا كلام العوام، إن شفت الأعمى طبه، هذا كلام الجهل. يجب أن تساعده إلى أقصى درجة وأن تدعو هذا الدعاء. أما أن تحكم عليه صار شو مساوي، لا، هذا منتهى الجهل. لذلك المؤمن الكامل إذا ألمت به مصيبة يتهم نفسه، فإذا حلت بأخيه يحسن الظن به. دائما قاعدة، أنت مع نفسك مهما بالغت في اتهامه أحسن أفضل. قل مع نفسك ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. ممتاز مع نفسك، مهما أسرفت في اتهامه أفضل. أما أخوك أوعك، أخوك لعلها رفع، لعلها دفع، لعلها كشف، لعلها رقي. لذلك ماذا قيل؟ قال ابن عطاء الله السكندري: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. والمعروف الحديث مشهور عندكم، يعني إذا الإنسان أخوه وقع بذنب قال النبي الكريم: الذنب شؤم على غير صاحبه، إن ذكره فقد اغتابه، وإن رضي به فقد شاركه في الإثم، وإن عيره ابتلي به. بدك تأخذ موقف دقيق جدا، إذا أخوك وقع بذنب أو بمصيبة، إذا وقع بذنب أخوك الله عز وجل يحميني من أن أقع كما وقع، والله يتوب عليه ويغفر له. أدعو لنفسك بالحفظ وله بالمغفرة. أما أن تشمت به تبتلى بهذا الذنب، أما أن تعيره تبتلى به، تذكره للناس تغتبته، ترضاه عنه شاركته في الإثم، هي الذنب. المصيبة: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. لأنه في عندك آية: ولنبلونكم، هذه مصائب المؤمنين، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. من المؤمنين. فما لك حق تتهم إنسان بمشكلة أنه مذنب ما بتعرف. والدليل وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. مو أنت الخبير، الله الخبير، أنت مالك خبير، الله الخبير. نعم. السؤال الثاني، ما المقصود بكلمة وردت في هذه الآية مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر ليس لخمر الآخرة، من خمر الدنيا إلا الاسم فقط، لا غول فيها، خمر الجنة لا تغتال العقل، يعني بس تقريب لأذهان الناس في الجاهلية، كانوا غارقين في شرب الخمر، تقريب، ليس خمر الآخرة، ليس لخمر الآخرة، من خمر الدنيا إلا الاسم فقط، من نوع آخر. نعم. والحمد لله رب العالمين.